بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء علمي في تفسير الآيتين الأوليين من آيات الصيام في سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الآية والتي تليها أياما معدودات. فنسمع الآية الأولى ثم نسمع أيضا قراءة في تفسير الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة ضمن آيات صدرت بنداء يا أيها الذين آمنوا. وحرف النداء يا كما هو معلوم في لغة العرب هو لنداء القريب والبعيد، وفي نداء أهل الإيمان بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا كما قال العلماء تشريف وتكليف، فالله جل وعلا نادى عباده المؤمنين بأشرف أوصافهم ألا وهو الإيمان. فمن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته، بل أعظم منة الله جل وعلا على عباده أن من عليهم بهذا الدين ووفقهم للإيمان، كما قال سبحانه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا تشريف، ولا شك أن الله جل وعلا ينادي عباده المؤمنين بهذا الوصف، وفي ضمنه تكليف أيضا، فإنه جل وعلا ما ناداهم بوصف الإيمان إلا لأمر هام، لأمر عظيم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ففي هذه الآية كما قلت بدأت بنداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وفي هذا كما قلت تشريف وتكليف. تشريف أن نادانا الله جل وعلا بوصف الإيمان، وهو أعظم وأشرف ما يتصف به العبد، نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، وهو أيضا يتضمن التكليف، فأنت يا من من الله عليك بهذا الدين بهذا الإيمان، هناك حقوق وهناك واجبات وهناك فرائض وهناك أركان، ومن أركان هذا الدين صيام هذا الشهر الكريم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، وألزم، والذي فرض وألزم هو الله سبحانه وتعالى. إذن كتب بمعنى فرض وألزم، وعلى صيغة المبني للمعلوم فرض وألزم وهو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن شرائع الأديان السماوية التي أنزلها الله جل وعلا على رسله متفقة في الأصول وفي الأركان، ولا شك أن أعظمها وأجلها هو توحيد الله تبارك وتعالى، فهو دعوة الرسل كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك هي متفقة في هذه الأركان، أركان الإسلام الخمسة، وأيضا في أصول الشريعة وقواعدها كالأمر بالعدل والنهي عن الظلم، كالنهي عن المحرمات ونحو ذلك، هذه كلها اتفقت عليها شرائع الإسلام وشرائع الأنبياء السابقين كلها متفقة، ومن ذلك الصيام. ولكن الله جل وعلا ذكرنا هنا بأنه فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا لحكم كثيرة، ذكر الشيخ السعدي منها ثلاثة حكم نستمعها أيها الإخوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.
نعم، هذا رقم واحد.
وفيه تنشيط لها.
نعم، أولا حتى يتبين أن فيه مصلحة وفيه خير، ولذلك الله جل وعلا أمر هذه الأمة بما أمر به الأمم السابقة، وهو الصيام، وفيه خير في أجره وثوابه. فالله جل وعلا كما قال في الحديث، كما جاء في الحديث القدسي الذي ذكرناه بالأمس، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. وفي الحديث المخرج في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فلعظم مكانة الصوم ولجلالة قدره ولما فيه من المصالح والحكم فرضه الله عز وجل على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة. نعم، هذه إحدى الحكم. نعم، الثاني.
وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال.
نعم، هذا أيضا مصلحة ثانية، أن هذا فيه تنشيط لهذه الأمة أنكم يجب عليكم أن تقوموا بالصيام حق الصيام وأن تؤدوه، يعني بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه احتسابا للأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني تصديقا بأمر الله سبحانه وتعالى، واحتسابا يعني ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يصومه كراهية أو أنه يصومه مجاملة أو رياء، لا، بل يصومه لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم، إذن هذه أيضا مصلحة ثانية، أن ننافس الأمم السابقة في أن نقوم بالصيام حقا كما أمرنا به. نعم، ثالثا.
قال: وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها.
نعم، حتى لا يتثاقل الإنسان هذه العبادة، الله جل وعلا قال: كما كتب على الذين من قبلكم. فحتى تسهل هذه العبادة ولا تثقل، تذكر يا أخي أن الأمم السابقة، أن أتباع الأنبياء السابقين أمروا بما أمرت به، ألا وهو هذا الصيام، ومن ذلك هذا الصيام. فلا شك أن هذا يسهل ويخفف على النفس، لأن النفس قد تضعف، وقد الإنسان إن شاء الله لا يكون هذا أحد منا ولا من مسلم، لكن قد يعترض أحد أو يتكلم فيقال له: يا أخي احمد الله، ما أمرت به هنا قد أمرت به الأمم السابقة، أتباع الأنبياء السابقين أمروا بالصيام، فما عليك إلا الالتزام وامتثال ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم.
قال ثم ذكر حكمته في مشروعية الصيام فقال لعلكم تتقون.
نعم، هذه هي أعظم مشروعية في شرعية الصيام، ألا وهي تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا. والتقوى أيها الإخوة هي فعل أو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى إلى جملة من القواعد والأصول التي تقوم عليها التقوى، ليس تعريفا حدا مانعا، لكن ذكروا أهم الأصول والقواعد التي تقوم عليها التقوى والتي يحرص الصائم على وجه الخصوص أن يقوم بهذه الأمور. ولنستمع أيها الإخوة إلى جملة من هذه الأقوال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. شوف هذه أربعة أمور: الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، العمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، فالسنة وحي وإن لم تكن تتلى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه، والقناعة من الدنيا بالقليل، هذا كذلك أهل التقوى أهل قناعة. الأمر الرابع: والاستعداد ليوم الرحيل. وقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وهذا الحقيقة كلامه رحمه الله تعالى يعني جامع مانع، يقول ألا يفقدك الله حيث أمرك، أيما أمرت يجب أن يراك الله جل وعلا في ذلك الأمر، وحيثما نهاك الله جل وعلا فلا تكن في هذا النهي. ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. نعم، مقولة ابن مسعود فيها جملة ثالثة: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. هذه قواعد وأصول تقوم عليها التقوى. والمؤمن يجب أن يعلم أن أهم حكمة من حكم شرعية الصيام هو تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى، وهذا مقام عظيم. الله جل وعلا أمر نبيه وصفيه من خلقه في مفتتح سورة الأحزاب بتقوى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قال المفسرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات التقوى وفي أعلى درجاتها، وإنما أمره الله تبارك وتعالى في هذه الآية بتقوى ليزداد وليعلو، وقد وفى هذا المقام الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، فهو إمام المتقين وسيد الأولياء والصالحين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، الآن سنقرأ أو يعني سيذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى كيف تحقق التقوى وأنت صائم. نعم، لأن الناس الآن يذكرون حكم ومصالح مثلا في الصيام، لكن يجب أن يذكر ما نص عليه في هذه الآية الكريمة: لعلكم تتقون. ولا أبلغ ولا أبين من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه: كيف نحقق التقوى؟ كيف نصل إلى هذه المنازل العالية من درجات التقوى؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أظن خمسة أسباب تذكرها بالأرقام: 1، 2، 3. نعم، أولا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه.
نعم، هذا رقم واحد، أذكر الرقم عشان نعرف.
وما اشتمل عليه من التقوى: أولا أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها، فهذا من التقوى.
نعم، وهذا حقيقة التقوى، أن الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، يغيب عن أعين الخلق، يستطيع أن يأتي أعظم مفطر ألا وهو جماع أهله في نهار رمضان، يستطيع، ولكن ترك هذه الأمور كلها لله تبارك وتعالى. أليس هذا دليل على مقام التقوى؟ الصائم ولله الحمد إذا كان من أهل الصيام حقا يرى من نفسه ازديادا من الطاعات وإقبالا على الأعمال الصالحة، كما ذكرنا بالأمس، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا، ما ينفع، لابد أن تكون في حال الصيام يكون حالك إلى الأفضل، إلى العمل الصالح، تزداد من الخير، هكذا يجب أن يكون عليه الصائم. وهذا ولا شك حقيقة التقوى ومن أدلة صراحتها. إذن أيها الإخوة، المسارعة في ميادين الصالحات والوقوف عن المحرمات. نعم.
ثانيا، ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما يهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه.
الله أكبر، وهذا مقام الإحسان أيها الإخوة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا الإحسان مقام عظيم، والصائم يربي نفسه على هذا المعنى العظيم، كما قلت قبل قليل، باستطاعته أن يأكل ويشرب ولا يراه أحد من الخلق، ولكنه ترك هذه المفطرات خوفا من الله عز وجل. وهذا ولا شك أيها الإخوة يربي الصائم على مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يستمر على هذا الأمر بعد الصيام في حياته كلها، يتذكر هذا الأمر العظيم. ولما خلى ذاك الرجل بامرأة أراد بها الفاحشة، قالت له: يا فلان اتق الله، اتق نظر الله جل وعلا، لا ينظر إلينا، والثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار أحدهم توسل إلى الله بعفته عن الزنا، لما تمكن من ابن عمه من ابنة عمه لما ألمت بها الحاجة وكاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته من الحلال، قالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت المال لها. فهذا ولا شك يربي الإنسان على مراقبة الله وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام يراك، انفردت مع أصحابك وخلانك، سافرت، ابتعدت عن الناس، أغلقت الأبواب، الله جل وعلا مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شيء، هذه نكرة تعم أي شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أتتوقع أيها المسكين أنك إذا غفلت يعني استولت عليك شياطين الإنس وشياطين الجن أنك تغيب عن نظر الله تبارك وتعالى؟ هذا نقوله في باب المعاصي، أيضا نقول هذا في باب الطاعات، أنه يجب أن يكون لك في حال صيامك خبيئة أعمال صالحة لا يعلمها إلا الله عز وجل، هكذا يجب أن تكون أيها الصائم، وهذا ولا شك مما يعينك على تحقيق مقام التقوى. نعم،
هذا ثانيا. الثالث، ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان،
يضيق
مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي.
نعم، وهذا حق، الصيام يعني يقلل يعني ويضعف مجاري الشيطان ويضيق مجاري الدم، لأن ما فيه ماء، الماء هو الذي يضخ الدم في الجسد ويعين على الهضم وعلى الأكل، فتضيق عنده هذه الأمور فيضعف الشيطان عنه. ولذلك ما في شك أنه في رمضان تصفد الشياطين، يعني مردة الشياطين. يعني بعض الناس يسأل يقول طيب يا أخي كيف تصفد مردة الشياطين ونحن نرى الناس يعصون الله، بل حتى الإنسان وهو صائم تجده يغتاب، تجده يسب ويشتم، تجده قد يسرق وهو صائم. نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصفد مردة الشياطين، يعني العتات الشياطين الكبار يعني الأشقياء فيهم، لكن يبقى هناك شياطين يوقعون الإنسان في المعصية ويثبطونه عن الطاعة. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة لا، يعني الصيام يعينك يا عبد الله على التقليل من المعاصي، يضعف نشاطك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكم الصيام. نعم.
رابعا، ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى.
صحيح. نعم نعم، هذا هو الأصل، أن الصائم المفترض أن تكثر طاعاته، والطاعات كثرتها من علامات المتقين. الله جل وعلا يذكر لنا في كتابه صفات المتقين والنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تكون في سلكهم وأن تنضم في جماعتهم فاحرص على أن تمتثل أوصافهم وأن تتخلق بأخلاقهم حتى تكون ممن أثر فيك الصيام. نعم. قد من الناس كما جاء في الحديث من ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن الناس من ليس حظه من قيامه إلا السهر والتعب، نسأل الله العافية. نعم.
خامسا، ومنها أن الغنى إذا ذاق ألم الجوع
أن الغني نعم،
ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى.
نعم، ما في شك أن الغني وميسور الحال إذا صام أحس بالجوع وأحس بحاجته إلى الماء، لا شك أنه يتذكر إخوانه الفقراء والمساكين الذين يبيتون ليالي طاوين لا أكل ولا شرب، ويتذكر أيضا أماكن في العالم الإسلامي ليس عندهم ماء، أو أن ماءهم يعني ملوث أو لا يحصلون عليه إلا بمشقة، ويمسكون سرة طويل جدا من أجل عبء الإنسان جيك ماء. فالإنسان يحمد الله الآن المياه متوفرة سواء في قوارير أو ما يخرج في البيت وكل شيء، هذه نعمة كبيرة. يتذكر حينئذ من هم بحاجة إلى حفر الآبار، إلى إمدادهم بالمياه، فيذهب ويعين ويتبرع ويساعد، يتذكر إخوانه الفقراء المساكين يجلسون يوم يومين ثلاثة ما أكلوا وجبة، فينطلق بلا شك بعد ذلك من الأعمال الصالحة. هذا كله من صفات المتقين، هذا كله من أعمال المتقين، فانظر حالك أخي المسلم. والكلام عن التقوى كلام طويل، والله المستعان. نعم نعم، نبدأ الآن في الآية التي بعدها، لعلكم تتقون أياما معدودات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا.
نعم.
آخر
الله جل وعلا هنا قال أياما معدودات، وهذا يدل على أمرين. أولا يعني هو يدل على أمور كثيرة، يعني التدبر في كلام الله والوقوف على اللطائف والهدايات هذا عاد باب واسع، لكن احنا نقول منها أن في هذا تسهيلا على الناس، إن يعني بعض الناس خاصة في أول الأمر، نحن سنتكلم إن شاء الله في تفسير هذه الآية أن الصيام كان على مرحلتين، فرضه كان على مرحلة، المرحلة الأولى التخير أن يصوم وهو هذا هو الأفضل والأكمل والأولى، أو أن يطعم أو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، أو أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة، ثم نسخ هذا بقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومعنى شهد ليس الرؤية لا، وإنما حضر، لأن الناس لا يلزمون كلهم أنهم يرون الهلال، إذا رؤي الهلال ونحن قد قرأنا كلام ابن القيم بالأمس يكفي شاهد واحد مسلم، خلاص إذا شهد عند ولي الأمر أو من ينيبه فإنه خلاص يحكم بدخول الشهر. فهذا المرحلة الأولى كانت على التخير بين الصيام وهو الأفضل وبين الإفطار وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم المرحلة الثانية الناسخة لما قبلها أن كان الصيام فرضا حتما ركنا من أركان الإسلام. فأقول أيها الإخوة الله جل وعلا هنا قال أياما معدودات، هذا فيه تسهيل عندما يقال الإنسان وهو لم يعتد الصيام أو أنه دخل في هذا الدين أو من جديد أو أنه ضعف رق دينه وضعف والله المستعان، يقال يا أخي الصيام أياما معدودات، وهذا ما في الشك أنه يسهل ويعين الإنسان على الطاعة. هذا الأمر الأول. الفائدة الثانية قالوا إن في هذا بيانا لسرعة أو بيان لسرعة انقضاء الشهر وتعدي أيامه وزوالها يوما فيوم، وهذا والله حق. نحن قبل يعني قبل يمكن أقول لحظات أو ساعات كان بعضنا يهنئ بعضا بدخول هذا الشهر، نحن تكلمنا عن هذا الشهر، بل إن بعضنا إلى الآن لا يزال يهنئ بعضا بدخول الشهر، يعني كان الشهر قبل أيام دخل، وهذه الليلة هي آخر ليلة من العشر الأول من رمضان. فصدق الله أياما معدودات، سبحان الله أيام تنقضي بسرعة. وهنا قال الله جل وعلا أياما ولم يقل ليالي، لأن الصيام في النهار وليس في الليل، الله جل وعلا هنا قال أياما معدودات، فهذا مما يدل على أنه سريع الانقضاء. والعوام يعني عندنا يقولون أن العشر الأوسط من رمضان أسرع في انقضائها من العشر الأول، وأنت تلحظ هذا، ما إن نبدأ ليلة 11 و12 حتى تصل العشر الأواخر. فهي يعني كما قال هو ليس معناه أن الزمان يقصر أو أن الساعات تقل، لا، هو الزمان هو ولكن ينقضي بسرعة، يمضي أياما معدودات. طيب ثم ماذا؟ طيب وإذا علمنا أن الله جل وعلا سهله وعلمنا أن أيامه سريعة الانقضاء، ثم ماذا؟ ثم ماذا يجب عليك أن تنشط يا أخي، وأن تستغل الأيام والليالي، وأن تظفر بها، وأن لا تحرم نفسك الخير، وأن لا تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آمين آمين قال من دخل عليه الشهر فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قال قلت آمين. فوالله مصيبة أن يدخل الشهر ويمضي وأنت ما أحرزت عملا صالحا ولا عدت بنفس طيبة وبزكاة لنفسك. ولا ما هو هدفنا أيها الإخوة أننا نحفظ الآيات ونحفظ التدبر والحكم واللطائف التي نعم نحن نستطيع نأتي من كتب التفسير ب10 و20 و30، لكن ثم ماذا يا أخي؟ ثم ماذا؟ هذا هو السؤال المهم. عندما أعلم أن الله عز وجل سهله فهو أيام معدودة، وعندما أعلم أنه سريع الانقضاء، طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا يجب عليك؟ أن تبادر، أن تسارع، أن تستغل الدقائق اللحظات في هذا الشهر الكريم. أما كون إنسان وقت في النهار ضايع نوم ومن هنا وهنا وشراء، وفي الليل تسكع في الطرقات وضياع للأوقات وذهاب وكأنه يعني هذا الشهر مثل غيره، لا يا أخي، السهر هذا ما هو صحيح، هذا رمضان مثل غيره، يجب تنام في الليل وتستيقظ آخر الليل وتصلي ما كتب الله لك. نعم أنت تصلي مع الإمام التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن أيضا لا تنسى نصيبك، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. ومع ذلك المؤمن الموفق لا ينسى نصيبه من آخر الليل الذي يتنزل فيه ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. إذن أيها الأخ المبارك هي أيام معدودات، أياما معدودات. وهنا أيضا فائدة فقهية سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم نحن أيها الإخوة كما قلت والله لو يجلس الإنسان يتأمل ويتدبر لا ينتهي، هذا كلام الله جل وعلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ثوروا القرآن، يعني أثيروا معانيه واستنبطوا، فهو الذي لا تنقضي عجائبه، ما تنقضي ولا تجلس تتأمل وتتدبر، والله لا تنقضي. وحتى لو وصلت إلى نهاية اعلم أنك ما وصلت إلى كل شيء، وقل ربي زدني علما، ما تصل. لكن المهم أيها الأخ المبارك أن يظهر عليك أثر ما تعلمه، ما تسمعه، ما تقرأه، هذا هو الذي عليه الأمل، والله المستعان. نعم، الآن سيذكر الشيخ كما قلت مسألة فقهية. نعم.
قال: ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وذلك للمشقة في الغالب، رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرهما أن يقضيا في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة.
نعم، الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الله جل وعلا ذكر هنا حالتين، وهي الغالب التي يعني يضطر الإنسان فيها إلى الفطر، حال السفر وحال المرض. وقد أشرت بالأمس في قراءتنا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله الجمع بين الأحاديث، وأن من أحسن من جمع، وأنا لست ممن يحكم بالحسن، فأنا صغير بجانب كبار أهل العلم كشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، جمع جمعا جميلا في المسافر وفي المريض. فقال رحمه الله تعالى: الأصل هو الجواز بالنسبة للمسافر أنه يصوم أو يفطر، وإن كان الأولى هو الفطر، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فكل إنسان يفطر هذا لا حرج عليه، بل هذا هو الأفضل، ويجوز له الصوم، هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة. لكن يقول رحمه الله: لكن إن شق عليه الصوم مشقة لا يتضرر بها، بس مجرد مشقة نقول له: يكره لك الصوم ويستحب لك الفطر، ويستحب لك إيش؟ الفطر. لكن إن شق عليه مشقة شديدة يكاد يهلك، إنسان في حر شديد، السيارة تعطلت مثلا وهو صائم والجو حار ويكاد يهلك، نقول: يجب عليك أن تفطر، لأنك تورد نفسك إلى التهلكة، وقد لو مت على هذه الحالة كما قال الحسن البصري وغيره تعد قاتلا لنفسك، فهذا أمر خطير. إذن يجب عليك أن تفطر وتقضي يوما مكانه. أما لو كان الإنسان في حال سفر، ونذكرنا مثالا، هذه يعني حالة ذكرها الشيخ رحمه الله، قال: لو أن الإنسان سافر في آخر النهار والأمر سهل، كمن أراد السفر الطيارة مثلا تقلع قبل أذان المغرب بساعة أو بساعتين، والمطار مكيف، والسيارة التي سيستقلها مكيفة، والحمد لله ما في مشقة، يقال له: الأولى لك أن تكمل صيامك وأن تغتنم صيامك مع الناس وفي هذا الشهر الكريم، وأن تؤدي العبادة وإلى غير ذلك. لكن لو قال: أريد أن أفطر، أيمنعه أحد؟ لا أحد يستطيع أن يمنع، ما دام أنه مسافر حتى ولو لا مشقة عليه يقال له: لك أن تفطر. ومثله أيها الإخوة المريض إذا كان مرضه كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وأنا أذكر كلامه ترى على وجه الاختصار، وإلا راجع كلامه في مجالس شهر رمضان وفي شرحه الممتع تجد تفصيلا أكثر، أنا مجرد أختصر يعني مناسبة للوقت فقط. الشيخ رحمه الله ذكر في مسألة المرض، قال: إذا كان صومه يعني يؤثر عليه في يعني يشق عليه الصوم بحكم هذا المرض، فنحن نقول: يستحب له أن يفطر وأن يعني يقضي يوما مكانه. لكن إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة أو يؤخر برأه، يعني قد أنه مثلا هو صحي يعني ما فيه يعني مشقة الآن حاضرة، لكن يؤخر برأه، كمن مثلا عنده حبوب منتظمة لازم يأخذها لو ما أخذها مثلا كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات يتأخر برؤه، نقول يجب عليه والحالة هذه أن يفطر، يجب عليه والحالة هذه أن يفطر. الشيخ رحمه الله ذكر أيضا تفصيلا كثيرا، الله جل وعلا هنا قال فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هنا فيه محذوف، وهذا من إيجاز الحذف، إيجاز حذف الكلمة. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن القرآن يعني هو أفصح الكلام وأبلغ الكلام، هو كلام الله عز وجل، ومن بلاغته بلاغة إيجازه. وبلاغة الإيجاز أيها الإخوة على نوعين كما ذكر البلاغيون، هناك إيجاز حذف وإيجاز قصر. إيجاز الحذف بحذف حرف، حذف كلمة، حذف جملة، حذف جمل. وإيجاز القصر لا، أن تأتي كلمتان فتفيدان معنى واحدا، فتفيدان معنى عظيما، مثل كما قلت قول النبي مثل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الحج عرفة، هذا يسمى إيجاز القصر. المهم أن هنا عندنا في هذه الآية هنا محذوف التقدير، فأفطر فعدة من أيام أخر. لماذا أيها الإخوة نقول هذا التقدير؟ لأنه طيب لو ما أفطر هل عليه عدة من أيام أخر؟ لا، ليس عليه. فنحن نقول إن هنا حذفا وهو فعل تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر، لأنه لو كان مثلا مسافرا مريضا ولكنه لم يفطر هل نقول أفطرت؟ والله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، سواء أكلت لما أكلت أنت تعد مفطرا، نقول لا، هذا غير صحيح، هنا محذوف تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر. أيضا هنا مسألة أن الله جل وعلا قال عدة من أيام أخر، جاءت الأيام هنا نكرة، أخر يعني غير هذه الأيام، هذه الأيام الله جل ذكر أنها يعني قال هنا أيام، فعدة من أيام أخر، دلالة على أنه لا يشترط أن تكون الأيام التي ستقضى مثل الأيام يعني الحالة التي سيقضيها العبد التي سيصومها، يعني لا يشترط في الأيام التي سيصومها العبد قضاء أن تكون مثل الأيام التي أفطرها. يعني مثلا لنفرض أن رمضان وافق صيفا، فأراد هذا الشخص الذي أفطر لما كان مسافرا أو مريضا أراد أن يقضي في الشتاء أو في فصل الربيع، هل نقول لا ما يصح لأنك كنت في الصيف لازم تقضي في الصيف؟ لا، هذا غير صحيح، الحمد لله فعدة من أيام أخرى تقضي في صيف أو في شتاء أو غير ذلك. أيضا فائدة أخرى، لو أن الصائم أفطر يوما أو أياما من رمضان وكان رمضان طويل النهار 14 ساعة 15 ساعة وبعدين قال يعني أنا ما أقضي الآن، أقضيها في وقت يقصر فيه النهار في الشتاء 11 ساعة 12 ساعة، هل نقول لا هذا لا يصح لا يجوز، لا يجب أن تقضي في نهار طويل مثل النهار الذي قد أفطرت فيه؟ لا، هذا كلام غير صحيح، بل يقضي في أي يوم من السنة طالت ساعاته أم قصرت ساعاته، كانت حرا أم بردا، كل هذا لا يهم. الله جل وعلا قال هنا فعدة من أيام أخر، وهذا أيها الإخوة يعني من دقائق الاستنباطات واللطائف، وعلم الاستنباط أيها الإخوة هذا ليس الاستنباط ترى مني أنا، استنباط من كلام أهل العلم ومنهم الشيخ السعدي سيذكره الآن بعد قليل، هذا الاستنباط أيها الإخوة والله الحمد كتبت فيه رسائل دكتوراه، سواء الاستنباطات عند السلف، الاستنباطات في كتب التفسير عند فلان عند فلان، سجل عندنا في الجامعات السعودية يعني كثير من هذه الرسائل، سواء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو الجامعة الإسلامية في المدينة أو جامعة أم القرى في مكة، يعني سجلت رسائل علمية. الاستنباط هذا علم دقيق، وقد عرفه العلماء بأنه استنباط المعنى الدقيق الذي له أصول وقواعد، لأن ما ينفع أي إنسان يستنبط أيضا من كلام الله ما شاء، لا، لابد أن يكون إنسان عنده أصول وقواعد ينطلق منها حتى لا يقع في الخطأ والخلل. لكن مثل هذا الاستنباط الذي ذكرته قبل قليل استنباط صحيح، فعدة من أيام أخر التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى فعدة من أيام، فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا.
نعم كان كاملا أو ناقصا، لنفرض أنه أفطر رمضان كله 30 والشهر كامل، إذن يجب تقضي 30. كان الشهر ناقصا 29، إذن تقضي 29، هذا لو أفطر مثلا رمضان كله. نعم.
وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة ممتاز. عن أيام طويلة حارة كالعكس.
ممتاز، هذا كلام جميل. يقول يعني هو ما ذكرته قبل قليل، إنه يجوز يقضي أيام باردة مكان حارة أو قصيرة مكان طويلة، الحمد لله، المهم إنه يقضي أياما معدودات. نعم. فعدة من أيام أخر. نعم.
قال: وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا في ابتداء فرض الصيام.
نعم، هذا كان في ابتداء فرض الصيام أيها الإخوة. كان الناس مخيرين بين الصيام وهو الأفضل، وبين أن يفطر أحدهم ويطعم عن كل يوم مسكينا. سبحان الله، يعني أنا ألحظ دائما في شريعة الإسلام يعني مسألة الحظ على الإطعام والإطعام والإطعام، مسكين مسكين، وهذا يدل على أنه من الأصول ومن القواعد المقررة في هذا الدين يعني العناية بالمساكين والعطف عليهم. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر خصال الكافر: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أنه يدع يعني يدفع وينهر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فأهل الإيمان وأهل الإسلام أهل عطف ورحمة وشفقة على المساكين، يطعمون ويعطون سواء عاد في كفارات أو في صدقات عامة. نعم.
قال: لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم.
نعم، كان هذا في أول الأمر، وهذا من التدرج في أحكام الشريعة أيها الإخوة. تقول عائشة رضي الله عنها: إن الله جل وعلا لو أمر بكذا وكذا وكذا وحرم كذا وكذا لنفر منه أقوام، قد ينفر أناس من هذا. ثم قالت: فلما استقر الإيمان في قلوبهم نزلت أحكام الشريعة. لأن الناس ما اعتادوا، يعني العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون صيام وما صيام. وأيضا مسألة الخمر كانوا متعلقين بها أشد التعلق، وأنتم تعرفون قصة طرفة بن العبد وهو أحد أصحاب المعلقات السبعة والمعلقات العشر. لما أراد أناس قتله قالوا: كيف تريد أن نقتلك؟ قال: اسقوني الخمر حتى أموت وأنا أشرب الخمر. فالخمر كانت عظيمة، فكونه يحرم هكذا جاء بالتدريج. ومثله أيضا الصيام، يعني الخمر في التحريم والصيام في الأمر، في أمر الله سبحانه وتعالى. فلما يعني كان هناك التخير جاء بعد ذلك الأمر النهائي، وهو فرض وركن من أركان الإسلام. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. نعم.
قال: درجهم رب الحكيم بأسهل طريق.
الحمد لله، أي والله. نعم، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. نعم.
وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم.
نعم، الله جل وعلا قال: وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام أفضل. يعني ليس مع الحين بعض الناس إذا جاء يتكلم عن مرحلتي يعني فرض الصيام يقول: أولا الصيام والإطعام، اثنين وجوب الصيام. لا، هذا أسلوب غير صحيح يا أخي، أنت الآن بترت الكلام، تركت شيء مهم جدا وهو: وأن الصوم أفضل من الإطعام، من الفطر والإطعام. نعم يا أخي، هذا يجب أن يبين. يعني بعض الناس يمكن من باب العجلة أو من باب يعني السرعة في الكلام أو أنه يجهل هذا الأمر، تجد يقول: المرحلة الأولى الصيام، اثنين المرحلة، نعم المرحلة الأولى التخير بين الصيام وبين الفطر وأن يطعم، اثنين حتمية الصيام. هذا كلام خطأ. لا، تقول: الصيام وهو الأفضل، الله جل وعلا قال: وأن تصوموا خير لكم، الصيام هو الأفضل، حتى في مرحلته الأولى الصيام هو الأفضل، ثم بعد ذلك خلاص كان الأمر حتما، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم.
قال ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق.
نعم.
يفطر ويقضيه في أي
نعم فترة. يعني جعله الله عز وجل حتما على المطيق وعلى غير المطيق، لكن غير المطيق الحمد لله يفطر إذا كان لا يستطيع، ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
وقيل
أو هذا إذا كان مستمرا كما سيذكر الشيخ، يعني أن الآية بقيت في حكم الشيخ والشيخة أو الرجل الكبير والمرأة العجوز لهم حكم سيقوله الشيخ، يعني أن الآية بقيت فيهم. نعم.
وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه
يتكلفونه، لأن جاء في قراءة يطوقونه، يطوقونه بمعنى يتكلفونه. نعم نسمع وسنذكر كلام ابن عباس.
قال ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم طعام مسكين، وهذا هو الصحيح.
نعم. هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأهل العلم باقية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الحبر البحر رضي الله عنه وأرضاه، وكلامه هو كلام أهل العلم، قال إن الآية باقية في حكم حالتين: الحالة الأولى الشيخ الكبير في السن، يعني الكبير في السن والمرأة الكبيرة في السن اللذان لا يستطيعان الصيام، الشيخ والشيخة إذا كبر سنهما ولم يستطيع الصيام فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. واحد كبير في السن ما يستطيع، والمرأة الكبيرة لا تستطيع الصيام، نقول تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من كان مريضا ولا يستطيع أن يقضي في حياته المستقبلية، مرضه دائم لا يرجى برؤه كما يقول العلماء، مثل إنسان عنده مرض في القلب، إنسان الله يعافينا وإياكم يغسل كلى في اليوم، يوميا لازم يغسل كلى، إنسان مثلا يحتاج سيولة في جسده أو نحو ذلك، لا يمكن، لازم يشرب، لابد يأكل، فخلص هذا نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هما حالتان أيها الإخوة، الحكم الآية لا يزال باقيا في حالتين: الحالة الأولى الرجل الكبير في السن أو المرأة الكبيرة في السن التي لا تستطيع الصيام، هذا مو بكرة سيعود شباب، هذا سيستمر في كبر سنه، إذن ماذا نقول له؟ نقول له وهو لا يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. الحالة الثانية في حال من ليس بكبير في السن لكنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، لا يمكن أن يصوم في المستقبل، مثل كما قلت من عنده يعني ضربات في القلب أو يعني عدم انتظام أو تغسيل كلى، ترى لا يقال الكلى، ترى هو الصحيح كلى بالضم، ترى هذا من الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس أنهم يكسرون الكاف، والصحيح في لغة العرب بضم الكاف، غسيل الكلى بضم الكاف، فهذا أيضا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه لا يستطيع القضاء، لأنه لا يستطيع القضاء والحالة. أما المريض الثاني إنسان آلمه بطنه ولا إنسان راسه واحتاج أنه يفطر، يفطر ويقضي وليس عليه إطعام، وليس عليه إطعام. نعم. ونعم فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن رزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر أحوالهم. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا. اللهم احفظه ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى إنصاتكم. لنا لقاء غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان، في عودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم من زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.